أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماوات فسواهن سبعا شدادا ودح الأرض فجعلها لعباده مهادا وجعل الجبال عليها أوتادا نحمده سبحانه كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واجب وجوده لذاته متنزه عن مجانسة مخلوقاته ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله تعالى بخير دين وختم به الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وآله الطاهرين كما بلغ رسالتك وأوضح محجتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعدم الغفلة عن واجب طاعته تعالى وشكره والحذر من الانزلاق إلى مخالفته في أمره وزجره، فإنه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العلي العظيم. الإصلاح في مقابل الفساد والإفساد، وحينما يكون هناك فساد في المجتمع لابد وأن يكون هناك مصلحون يتصدون لمواجهة هذا الفساد، وإلا فإن الفساد سينتشر أكثر وسيسبب الأضرار الكبيرة في حياة المجتمع البشري. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أنه منح الإنسان عقلا ووجدانا وضميرا به يدرك فساد الفساد، وبه ينبري من كان ضميرهم حيا لمواجهة الفساد. كما أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل وجعل لهم أئمة وأوصياء وخلفاء يتابعون مسيرتهم في التصدي للفساد والإفساد. وكل مؤمن، كل إنسان بمقدار وعيه وإدراكه عليه أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة الفساد وأن يسعى من أجل الصلاح والإصلاح، كل في موقعه وكل حسب إدراكه وقدرته. مهمة الإصلاح مهمة صعبة، ليست سهلة، لأن الفساد يجد له أرضية في الأهواء والشهوات، بينما توجهات الإصلاح في الغالب تصادم الشهوات والأهواء. لذا فإن الفساد والمفسدين يلقون أعوانا أكثر، لأن ذلك ينسجم مع الأهواء والشهوات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن هناك قوى تستفيد من الفساد وتحافظ عليه وتواجه من يريد إزالة الفساد. هذه القوى في شكل سلطات حاكمة، في شكل أثرياء جشعين، في
في شكل علماء منحرفين في مختلف الأشكال. المهم أن هناك من يستفيد من واقع الفساد، تتكون قوى في المجتمع تستفيد من الفساد وترى الضرر على مصالحها من مسيرة الإصلاح ومن دور المصلحين. ولهذا فإن من يتصدى لمهمة الإصلاح عليه أن يدرك أن المهمة التي يتصدى لها مهمة صعبة، ليست مهمة سهلة، ونتائجها ليست سريعة. نتائج عملية الإصلاح ليست سريعة، فيحتاج المصلح إلى التحلي بالإرادة القوية والبصيرة الثاقبة والأمل الطويل، النفس الطويل. في القرآن الكريم آيات كثيرة تطمن المصلحين بأن عليهم ألا يتراجعوا أمام الضغوط، وأن عليهم ألا يصابوا بالإحباط، عليهم أن يؤدوا مسؤوليتهم. الله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر المصلحين. الأجر بمعنى الثواب، والأجر بمعنى نتائج عملية الإصلاح. من يسعى من أجل إصلاح المجتمع عليه أن يكون مطمئنا، عليه أن يكون واثقا، مهما كانت العوائق، مهما كانت الصعوبات، عليه أن يطمئن بأن أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وأن لعمله نتائج، ولكنها قد لا تكون فورية، قد لا تكون سريعة. كم من المصلحين قضوا حياتهم قبل أن يروا نتائج إصلاحهم، لأن مسيرة الإصلاح لا تؤتي ثمارها في زمن قصير ولا في جيل واحد. المهم أن عليك أن تقوم بمسؤوليتك في الإصلاح، وقد تأتي النتائج فيما بعد. ليس شرطا أن تأتي نتائج عملك الإصلاحي في حال حياتك، هي ستأتي النتائج ولكن قد يتأخر الوقت. إنا لا نضيع أجر المصلحين. في آيات أخرى الله تعالى يقول: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كل هذه التطمينات، كل هذه الضمانات من أجل أن يتحلى المصلح بإرادة قوية، وأن يكون عنده أمل في المستقبل، حتى لو واجه معارضة، حتى لو واجه عوائق، حتى لو تأخرت النتائج، عليه أن يكون واثقا مطمئنا. ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي نموذج. حينما تحرك الإمام الحسين ونهض: إنما كان من أجل الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، من أجل الإصلاح. ولكنه قتل، ومن معه قتلوا، استشهدوا جميعا، وأصاب أسرته من البلاء الشيء العظيم. قد يتصور الواحد لأول وهلة ماذا حقق الحسين وقد قتل، ولكن الزمن قدم إجابة واضحة مشرقة. أصبحنا الآن نعرف جيدا من الذي قتل: حسين قتل أم يزيد وبنو أمية قتلوا؟ أولئك قتلوا، الحسين أصبح خالدا. نتائج ثورته لم تكن واضحة في ذات اليوم، في ذات الوقت، في ذات السنة، في ذات الزمن، ولكننا نرى الآن بوضوح أن الإمام الحسين عليه السلام كما قال: من لحق بي منكم أدرك الفاتح، من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفاتح. يعتبر شهادته فتحا، لأن نتائج هذه الشهادة ونتائج هذه الحركة الإصلاحية جاءت ولو بعد زمن. علينا أن نأخذ هذا الدرس. المصلح عليه أن يتحلى بنفس طويل، برؤية مستقبلية، بأمل عريض واسع، وأن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. لقد واجه الإمام الحسين عليه السلام حتى نخبة الأمة. النخبة في كل مجتمع يتوقع منهم أن يكونوا مع الإصلاح، ولكن في بعض الأحيان هذه النخبة تصاب بخور العزيمة، بضعف الإرادة، بتشوش الرؤية، فلا تقف مع الإصلاح. هذا لا ينبغي أن يفت في عضد المصلح. نخبة الأمة، شخصيات الأمة، ليس فقط لم يلتحقوا بالإمام الحسين، إلا ذلك العدد القليل ممن معه، بل إنهم حاولوا تثبيط عزم الإمام الحسين. كانوا يرون أن حركته غير مثمرة، غير مجدية، وأنه سيدفع حياته ثمنا لهذه الحركة. بعضهم من إشفاقهم عليه نصحوه بأن لا يخرج. ولو راجعنا كتب التاريخ والسيرة لوجدنا أسماء كثيرة جاءت إلى الإمام الحسين تنصحه بعدم الخروج وعدم الحركة. عبد الله بن جعفر، وهو ابن عم الإمام الحسين، وهو زوج أخت الإمام الحسين، وهو لا يتهم في دينه، لكنه مع ذلك ضمن رؤيته، ضمن عاطفته تجاه الإمام الحسين عليه السلام، كتب إلى الإمام الحسين كتابا، وتحدث مع الإمام الحسين حديثا كان فيه: أسألك بالله لمن صرفت حين تقرأ كتابي هذا، فإني مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، وإن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير، فإني في أثر كتابي إليك والسلام. وبالفعل جاء مسرعا من المدينة إلى مكة لعل كتابه لا يؤثر، شخصيا تكلم مع الإمام الحسين. عبد الله بن عباس أيضا، وهو أيضا ابن عم الإمام، وهو من هو في علمه ومعرفته حبر الأمة، يعرف بهذا الاسم، أيضا قال للإمام الحسين عليه السلام: أعيذك بالله من ذلك، أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم، فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم، فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمنوا عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وأن يستنفروا إليك فيكونون أشر الناس عليك. عبد الله بن مطيع أيضا نصح الإمام الحسين: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، أنشدك الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية لتقتلن، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك، وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرض لبني أمية. أخوه محمد بن الحنفية وهو أيضا لا يتهم في دينه وفي صدق عاطفته تجاه أخيه الحسين عليه السلام، مع ذلك جاء لأخيه الحسين قال: يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم، قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فأنت أعز من بالحرم وأمنعهم. وهكذا أم سلمة، وهكذا عبد الله بن الزبير، وهكذا عبد الله بن عمر، نخبة الأمة، كبار الشخصيات، وذلك لأن نظرتهم كانت نظرة قصيرة. بالفعل من كان يتأمل الأمر كان يرى أن حركة الحسين عليه السلام لن تصل إلى غاية ونتيجة سريعة. بهذا المنظار المادي القصير كلامهم كان صحيحا، ولكن الحسين كان ينظر نظرة أخرى. الحسين كان يتحرك وهو يفكر في قوله تعالى ويعمل بقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولذلك تحرك وقام بثورته العظيمة المقدسة، ونحن الآن وبعد هذه القرون والأجيال نرى صدق وصحة حركة الإمام الحسين، بل نرى منافع ومكاسب هذه الحركة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة الحسين وولايته، وأن يجعلنا ممن يحتفون بذكراه، وأن يستفيدوا من دروس ثورته العظيمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لبعض أصحابه: تجلسون وتحدثون؟ قال: قلت نعم. قال: تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قلت: كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. في مكان، تفضلوا، افسحوا مجال، تفضلوا. قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. نعيش أيها الإخوة هذه الأيام في رحاب ذكرى أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ومن نعم الله علينا على أتباع أهل البيت إحياؤهم لهذه الذكرى، إحياؤهم لهذه المناسبة. هذا الإحياء يعمق الولاء لأهل البيت، يعزز الارتباط بأهل البيت، كما أنه ينفع الناس بالتتلمذ على مدرسة أهل البيت من خلال تلاوة سيرتهم، ومن خلال استعراض كلماتهم وتعاليمهم. لقد واجه شيعة أهل البيت طوال تاريخهم صنوف الحصار وصنوف القمع وصنوف الحملات المضادة عليهم وعلى عقيدتهم وعلى مذهبهم، لكنهم استطاعوا الصمود واستطاعوا الاستقامة واستطاعوا تحقيق الاستمرار ببركة هذه المناسبة، ببركة عاشوراء. وكما كان يقول بعض زعامات الشيوعيين في العراق حينما نشطت الحركة الشيوعية في العراق واستطاعوا التأثير على بعض الشرائح وبعض الناس، أحد زعمائهم كان يقول: إننا نعمل طوال العام، فتأتي عشرة المحرم لكي تنسف كل ما عملناه، لأن هذه المناسبة تعيد للناس ارتباطهم بدينهم بمبدئهم. إحياء ذكرى الحسين فيها فوائد عظيمة كبيرة، ولذا ينبغي أن يشترك الجميع في إحياء هذه المناسبة، كل حسب قدرته، ببذل المال، ببذل الجهد، ببذل الوقت، ببذل الرأي. لا يصح لأحد، لا ينبغي لأحد أن يحرم نفسه من الإسهام والمشاركة. أمامك مشروع إيماني حسيني ولائي، والناس يشتركون فيه. لا ترضى لنفسك أن تأخذ دور المتفرج، لا ترضى لنفسك أن تأخذ دور المستهلك الآخذ فقط، وإنما عليك أن تشارك أيضا عمليا في إحياء هذه المناسبة، أن تبذل شيئا من مالك، أن تبذل رأيك، أن تبذل وقتك، أن تبذل جهدك في هذه المناسبة العظيمة. ومن أهم مفردات إحياء هذه المناسبة هذه المجالس التي تحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام، تجلسون وتحدثون، المجالس التي يدور فيها حديث أهل البيت، سيرة أهل البيت، كلام أهل البيت، هذه من أهم عناوين ومفردات الإحياء. وفي هذه المجالس كما يقول الإمام الرضا عليه السلام ينبغي أن يكون الاهتمام بتعلم علوم أهل البيت وبنشر هذه العلوم للناس، لأن أهل البيت ليسوا زعماء قبيلة يكون إرثهم لقبيلتهم، هم أئمة للورى وهم أعلام للهدى، ولذلك ينبغي أن يبذل خيرهم وأن يستفيد الجميع من عطائهم، ولا يصح لأحد أن يقوم بدور الحاجز والمانع للآخرين من أن يستفيدوا من عطاء أهل البيت عليهم السلام. إنني أدعو نفسي وأدعو إخواني وأخواتي للاهتمام بهذه المناسبة وللاهتمام بهذه المجالس، بذل الرأي، كيف يمكن أن تكون مجالسنا أفضل وأكثر فائدة؟ كل إنسان له رأي، بإمكانه أن يبذل رأيه على هذا الصعيد، وببذل الجهد، هذا عمل أهلي ليس عملا رسميا وإنما هو أهلي، وكلما استطاع الإنسان أن يشارك في الخدمة كم يرتاح الإنسان ويفرح حينما يرى أبناء المجتمع وهم ينظمون هذه المجالس وهم يخدمون في هذه المجالس. أتذكر في إحدى المناطق رأيت شخصيات كبيرة وهي التي تخدم الضيوف في المجلس، يوزعون الماء والقهوة داخل المجلس، فكنت أتساءل أليس عندكم شباب، أليس عندكم خدم، أليس عندكم عمال؟ كانوا يقولون هؤلاء الأشخاص وهم من الأثرياء من الوجهاء، هؤلاء هم يصرون على أن يخدموا في مجالس أبي عبد الله الحسين. على الإنسان أن لا يحرم نفسه من مثل هذه الأعمال، أن يقدم خدمة ما لمواكب العزاء، لمجالس الإحياء، إحياء هذه الذكرى، وأن يسهم بماله أيضا على هذا الصعيد، وأن يحضر في هذه المجالس. الآن ومع توفر القنوات الفضائية والحمد لله، هذه نعمة كبيرة، الإنسان في بيته يستطيع أن يستمع إلى أفضل الخطباء وإلى مختلف الخطباء، هناك بث مباشر من بعض المناطق وبعض البلدان كما هو الحال من كربلاء المقدسة مثلا، وهذه الخطابات مفيدة وهذه القنوات مفيدة في معظمها مع بعض التحفظات على بعض البرامج في بعض القنوات الفضائية، ولكني أريد أن أقول لا ينبغي للإنسان أن يستعيض عن الحضور بالاستماع إلى هذه القنوات، لأن الحضور فيه تفاعل اجتماعي مطلوب، هذه المجالس ترفع المعنويات، تعرف الناس على بعضهم بعضا، تظهر قوة المجتمع وتظهر قوة المبدأ والعقيدة. ولذلك على الإنسان حتى لو كان يستفيد من استماعه للخطاب الذي يسمعه من الفضائية، ولكن الحضور فيه فائدة، المشاركة بالحضور فيه فائدة كبيرة لا ينبغي أن نخسرها، وينبغي أن يكون هناك إتقان لهذه المجالس حتى من يراها يرانا من خلالها، يرى عملا متقنا، يرى عملا منسقا. في بعض الأحيان يكون هناك تصادم، مجالس متقاربة مع بعضها البعض، لا تنسيق بينها في الوقت، وفي بعض الأحيان تتداخل الأصوات وكأن هناك مباراة للميكروفون الذي يكون صوته أوسع وأطول. هذا يعطي نظرة مشوهة، نظرة غير سليمة، غير إيجابية. المحافظة على جو النظام داخل المجالس، المحافظة على النظافة داخل المجالس، المحافظة على الهدوء داخل المجالس. وهناك شيء مهم، وهو دعوة من يحيطون بنا لحضور مجالسنا. هناك تشويه لعقائدنا، تشويه لشعائرنا، وأفضل جواب على هذا التشويه أن يأتي الآخرون ويرون أمورنا على الطبيعة. في السنة الماضية جاءتنا بعض الشخصيات من مناطق مختلفة، من رجال ونساء، وعاشوا معنا بعض أيام عاشوراء، وحضروا المجالس وحضروا المواكب، فعادوا بانطباعات إيجابية، وصفوا ما رأوا، ونحن لا نريد أكثر من ذلك، نريدهم أن يصفوا ما رأوا. وبعضهم كتب كتابات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت وتحدثوا في المجالس، وهذا أمر مفيد. علينا أن لا نجعل هذه المناسبة محصورة فينا فقط، فلندعو الآخرين للحضور. والحمد لله ليس عندنا ما نخاف منه أو ما نخجل منه، سيرة عطرة، سيرة مشرقة لأهل البيت. فليأتي الآخرون وليسمعوا وليحضروا هذه الاجتماعات وهذه المجالس، وكذلك علينا أن نوصل لهم الكتابات المفيدة عن أهل البيت وعن عاشوراء. لم تعد الأمور كما كانت في الماضي، توفرت الأشياء، الإنترنت موجود، تستطيع بإمكانك أن تبعث رابطا لمقال جيد على الإنترنت لكل معارفك. أرجو قراءة هذا المقال على هذا الرابط، هذا لا يضرك شيء، هذا أمر سهل. تستطيع أن توزع مقالا، تستطيع أن توزع كتابا، تستطيع أن توصل سيديا أو شريط كاسيت. على كل واحد منا أن يطالب نفسه بدور ما، حتى نسجل جميعا إن شاء الله في موكب وقافلة من يخدمون الإمام الحسين ومن يحيون ذكر الإمام الحسين. وحتى يشملنا دعاء الإمام عليه السلام رحم الله من أحيا أمرنا، حتى يشملنا هذا الدعاء، ينبغي أن نسهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الذكرى العظيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.